فإياك وأن تلمح في الطاعات مجرد الآفات فتفتر رغبتك عن العبادات، فإن هذه مكيدة روجها الشيطان بلعنته على المغرورين، وخيل إليهم أنهم أرباب البصائر وأهل التفطن للخفايا والسرائر، فأي خير في ذكرنا باللسان مع غفلة القلب؟ فانقسم الخلق في هذه المكيدة إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. أما السابق فقال صدقت يا ملعون، ولكن هي كلمة حق أردت بها باطلة، فلا جرم أعذبك مرتين وأرغم أنفك من وجهين. فأضيف إلى حركة اللسان حركة القلب، فكان كالذي داوى جرح الشيطان بنفر الملح عليه. وأما الظالم المغرور فاستشعر في نفسه خيلاء الفطرة لهذه الدقيقة، ثم عجز عن الإخلاص بالقلب، فترك مع ذلك تعويد اللسان بالذكر، فأسعف الشيطان وتدلى بحبل غروره، فثبت بينهما المشاركة والموافقة، كما قيل: وافق شن طبقه، وافقه فاعتنقه. وأما المقتصد فلم يقدر على إرغامه بإشراك القلب في العمل، وتفطن لنقصان حركة اللسان بالإضافة إلى القلب، ولكن اهتدى إلى كماله بالإضافة إلى السكوت والفضول فاستمر عليه، وسأل الله تعالى أن يشرك القلب مع اللسان في اعتياد الخير. فكان السابق كالحائك الذي ذمت حياكته فتركها وأصبح كاتبا، والظالم المتخلف كالذي ترك الحياكة أصلا وأصبح كناسا، والمقتصد كالذي عجز عن الكتابة فقال: لا أنكر مذمة الحياكة، ولكن الحائك مذموم بالإضافة إلى الكاتب لا بالإضافة إلى الكناس، فإذا عجزت عن الكتابة فلا أترك الحياكة. ولذلك قالت رابعة العدوية: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير. فلا تظن أنها تذم حركة اللسان من حيث إنه ذكر الله، بل تذم غفلة القلب، فهو محتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه لا من حركة لسانه. فإن سكت عن الاستغفار باللسان أيضا احتاج إلى استغفارين لا إلى استغفار واحد. فهكذا ينبغي أن تفهم ذم ما يذم وحمد ما يحمد، وإلا جهلت معنى ما قال القائل الصادق: حسنات الأبرار سيئات المقربين. فإن هذه أمور تثبت بالإضافة، فلا ينبغي أن تؤخذ من غير إضافة، بل ينبغي أن لا تستحقر ذرات الطاعات والمعاصي. ولذلك قال جعفر الصادق: إن الله تعالى خبأ ثلاثا في ثلاث: رضاه في طاعته فلا تحقروا منها شيئا، فلعل رضاه فيه، وغضبه في معاصيه فلا تحقروا منها شيئا، فلعل غضبه فيه، وخبأ ولايته في عباده فلا تحقروا منهم شيئا، فلعله ولي الله تعالى. وزاد وخبأ إجابته في دعائه: فلا تترك الدعاء، فربما كانت الإجابة فيه. الركن الرابع في دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار: تمهيد. طلب العلماء أول علاج العاصين، وهو الركن الأول. الأنواع النافعة في حل عقدة الإصرار: الركن الثاني في العلاج الصبر، أسباب الوقوع في الذنوب، علاج الأسباب الموجبة للإصرار. تمهيد. اعلم أن الناس قسمان: القسم الأول شاب لا صبوة له، نشأ على الخير واجتناب الشر، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجب ربك من شاب ليست له صبوة، وهذا عزيز نادر. هامش حديث: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، رواه أحمد. والطبراني من حديث عقبة بن عامر وفيه ابن لهيعة: ليست له صبوة أي ميل إلى هوى، انتهى. والقسم الثاني هو الذي لا يخلو عن مقارفة الذنوب، ثم هم ينقسمون إلى مصرين وإلى تائبين. وغرضنا أن نبين العلاج في حل عقدة الإصرار ونذكر الدواء فيه. فاعلم أن شفاء التوبة لا يحصل إلا بالدواء، ولا يقف على الدواء من لا يقف على الداء، إذ لا معنى للدواء إلا مناقضة أسباب الداء، فكل داء حصل من سبب فدواؤه حل ذلك السبب ورفعه وإبطاله، ولا يبطل الشيء إلا بضده، ولا سبب للإصرار إلا الغفلة والشهوة، ولا يضاد الغفلة إلا العلم، ولا يضاد الشهوة إلا الصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة. والغفلة رأس الخطايا، قال تعالى: وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. النحل 89 و 89. فلا دواء إذن للتوبة إلا معجون يعجن من حلاوة العلم ومرارة الصبر. وكما يجمع السكنجبين وهو خليط من العسل والخل، هو يجمع بين حلاوة السكر وحظوظة الخل، ويقصد بكل منهما غرض آخر في العلاج بمجموعهما، فيقمع الأسباب المهيجة للصفراء. فهكذا ينبغي أن تفهم علاج القلب مما به من مرض الإصرار. فإذا لهذا الدواء أصلان، أحدهما العلم والآخر الصبر، ولا بد من بيانهما. الفصل الأول: طلب العلماء، أول علاج العاصين والأصل الأول. فإن قلت: ينفع كل علم لحل الإصرار أم لا بد من علم مخصوص؟ فاعلم أن العلوم بجملتها أدوية لأمراض القلوب، ولكن لكل مرض علم يخصه، كما أن علم الطب نافع في علاج الأمراض بالجملة، ولكن يخص كل علة علم مخصوص. فكذلك دواء الإصرار نتذكر خصوص ذلك العلم على موازنة مرض الأبدان ليكون أقرب إلى الفهم. فنقول: الإيمان بأصل الشرع. يحتاج المريض إلى التصديق بأمور: الأول، أن يصدق على الجملة بأن للمرض والصحة أسبابا يتوصل إليها بالاختيار على رتبة مسبب الأسباب. وهذا هو الإيمان بأصل الطب، فإن من لا يؤمن به لا يشتغل بالعلاج ويحق عليه الهلاك. وهذا وزانه مما نحن فيه الإيمان بأصل الشرع، وهو أن للسعادة في الآخرة سببا هو الطاعة، وللشقاوة سبب هي المعصية. وهذا هو الإيمان بأصل الشرائع، وهذا لا بد من حصوله إما عن تحقيق أو تقليد، وكلاهما من جملة الإيمان. الوثوق بالرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني، أنه لا بد أن يعتقد المريض في طبيب معين أنه عالم بالطب، حاذق فيه، صادق فيما يعبر عنه، لا يلبس ولا يكذب. فإن إيمانه بأصل الطب لا ينفعه بمجرده دون هذا الإيمان. ووازنه مما نحن فيه العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأن كل ما يقوله حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف. الإصغاء إلى وعد الله وتحذيره. الثالث، أنه لا بد أن يصغي إلى الطبيب فيما يحذره من تناول الفواكه والأسباب المضرة على الجملة، حتى يغلب عليه الخوف في ترك الاحتماء، فتكون سدت الخوف باعثه له على الاحتماء. ووازنه من الدين الإصغاء إلى الآيات والأخبار المشتملة على الترغيب في التقوى والتحذير من ارتكاب الذنوب واتباع الهوى، والتصديق بجميع ما يلقى إلى سمعه من ذلك من غير شك واسترابة. هامش الاسترابة الوقوع في الريبة. انتهى. حتى ينبعث به الخوف المقوي على الصبر الذي هو الركن الآخر في العلاج. طلب العلم ونشره. الرابع، أن يصغي إلى الطبيب فيما يخص مرضه وفيما يلزمه في نفسه الاحتماء عنه، ليعرفه أو لا تفصيل ما يضره من أفعاله وأحواله ومأكوله ومشروبه. فليس على كل مريض الاحتماء عن كل شيء، ولا ينفعه كل دواء، بل لكل علة خاصة علم خاص وعلاج خاص. ووازنه من الدين أن كل عبد ليس يبتلى بكل شهوة وارتكاب كل ذنب، بل لكل مؤمن ذنب مخصوص أو ذنوب مخصوصة، إنما حاجته في الحال مرهقة إلى العلم بأنها ذنوب، ثم إلى العلم بآفاتها وقدر ضررها، ثم إلى العلم بكيفية التوصل إلى الصبر عنها، ثم إلى العلم بكيفية تكفير ما سبق منها. فهذه علوم يختص بها أطباء الدين، وهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. فالعاصي إن علم عصيانا فعليه طلب العلاج من الطبيب وهو العالم، وإن كان لا يدري أن ما يرتكبه ذنب فعلى العالم أن يعرفه ذلك. وذلك بأن يتكفل كل عالم بإقليم أو بلدة أو محلة أو مسجد أو مشهد، فيعلم أهله دينهم ويميز ما يضرهم عما ينفعهم وما يشقيهم عما يسعدهم. ولا ينبغي أن يصبر إلى أن يسأل عنه، بل ينبغي أن يتصدى لدعوة الناس إلى نفسه، فإنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء ما تركوا الناس على جهلهم، بل كانوا ينادوا لهم في مجامعهم ويدورون على أبواب دورهم في الابتداء ويطلبون واحدا واحدا فيرشدونهم، فإن مرضى القلوب لا يعرفون مرضهم، كما أن الذي ظهر على وجهه برص ولا مرآة معه لا يعرف برصه ما لم يعرفه غيره، وهذا فرض عين على العلماء كافة. هامش، إذا قام به واحد منهم يسقط عن الآخرين. عزيزي المستمع، الأصل لا يسقط عن الآخرين طالما أنه فرض عين، انتهى. وعلى السلاطين كافة أن يرتبوا في كل قرية وفي كل محلة فقيها متدينا يعلم الناس دينهم، فإن الخلق لا يولدون إلا جهالا، فلا بد من تبليغ الدعوة إليهم في الأصل والفرع. والدنيا دار المرضى، إذ ليس في بطن الأرض إلا ميت، ولا على ظهرها إلا سقيم، ومرضى القلوب أكثر من مرضى الأبدان، والعلماء أطباء، والسلاطين قوام دار المرضى، فكل مريض لم يقبل العلاج بمداواة العالم يسلم إلى السلطان ليكف شره، كما يسلم الطبيب المريض الذي لا يحتمي أو الذي غلب عليه الجنون إلى القيم ليقيده بالسلاسل والأغلال ويكف شره عن نفسه وعن سائر الناس. أكثرية مرض القلوب على مرض الأبدان، وإنما صار مرض القلوب أكثر من مرض الأبدان لثلاث علل. إحداهما أن المريض به لا يدري أنه مريض. الثانية أن عاقبته غير مشاهدة في هذا العالم بخلاف مرض البدن، فإن عاقبته موت مشاهد تنفر الطباع منه، وما بعد الموت غير مشاهد، وعاقبة الذنوب موت القلب وهو غير مشاهد في هذا العالم، فقلت النفرة عن الذنوب وإن علمها مرتكبها. فلذلك تراه يتكل على فضل الله في مرض القلب ويجتهد في علاج مرض البدن من غير اتكال. والثالثة وهو الداء العضال، فقد الطبيب، فإن الأطباء هم العلماء، وقد مرضوا في هذه الأعصار مرضا شديدا عجزوا عن علاجه. هامش، جمع عصر وهو الزمن، انتهى. وصارت لهم سلوى في عموم المرض حتى لا يظهر نقصانهم، فاضطروا إلى إغواء الخلق والإشارة عليهم بما يزيدهم مرضا، لأن الداء المهلك هو حب الدنيا، وقد غلب هذا الداء على الأطباء فلم يقدروا على تحذير الخلق منه استنكافا من أن يقال لهم فما بالكم تأمرون بالعلاج وتنسون أنفسكم. فبهذا السبب عم على الخلق الداء وعظم الوباء وانقطع الدواء وهلك الخلق لفقد الأطباء، بل اشتغل الأطباء بفنون الإغواء، فليتهم إذ لم ينصحوا لم يغشوا، وإذ لم يصلحوا لم يفسدوا، وليتهم سكتوا وما نطقوا، فإنهم إذا تكلموا لم يهمهم في مواعظهم إلا ما يرغب العوام ويستميل قلوبهم، ولا يتوصلون إلى ذلك إلا بالإرجاء وتغليب أسباب الرجاء وذكر دلائل الرحمة، لأن ذلك ألذ في الأسماء وأخف على الطباع، فتنصرف الخلق عن مجالس الوعظ، وقد استفادوا مزيد جراءة عن المعاصي ومزيد ثقة بفضل الله. ومهما كان الطبيب جاهلا أو خائنا أهلك بالدواء حيث يضعه في غير موضعه، فالرجاء والخوف دواءان ولكن لشخصين متضادي العلة. أما الذي غلب عليه الخوف حتى هجر الدنيا بالكلية وكلف نفسه ما لا تطيق وضيق العيش على نفسه بالكلية، فتكسر سورة إسرافه في الخوف بذكر أسباب الرجاء ليعود إلى الاعتدال. وكذلك المصر على الذنوب المشتهي للتوبة الممتنع عنها بحكم القنوط واليأس استعظاما لذنوبه التي سبقت، يعالج أيضا بأسباب الرجاء حتى يطمع في قبول التوبة فيتوب. فأما معالجة المغرور المسترسل في المعاصي بذكر أسباب الرجاء فيضاهي معالجة المحرور بالعسل طلبا للشفاء، وذلك من دأب الجهال والأغنياء. فإذا فساد الأطباء هي المعضلة الزباء، همش، من الدواهي الشديدة كما في القاموس، انتهى. التي لا تقبل الدواء أصلا. طريق الوعظ. فإن قلت فاذكر الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الواعظ في طريق الوعظ مع الخلق، فاعلم أن ذلك يطول ولا يمكن استقصاؤه. نعم، نشير إلى الأنواع النافعة في حل عقدة الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب، وهي أربعة أنواع. الفصل الثاني: الأنواع النافعة في حل عقدة الإصرار. ذكر الآيات والأخبار المخوفة. الأول: أن يذكر ما في القرآن من الآيات المخوفة للمذنبين والعاصين، وكذلك ما ورد من الأخبار والآثار، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم طلع فجره ولا ليلة غاب شفقها إلا وملكان يتجاوبان بأربعة أصوات يقول أحدهما: يا ليت هذا الخلق لم يخلق، ويقول الآخر: يا ليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا، فيقول الآخر: يا ليتهم إذ لم يعلموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. وفي بعض الروايات: ليتهم تجالسوا فتذاكروا ما علموا، ويقول الآخر: يا ليتهم إذ لم يعملوا بما علموا تابوا مما عملوا. وقال بعض السلف: همش حديث ما من يوم طلع فجره ولا ليلة غاب شفقها يأتي انتهى. قال بعض السلف: إذا أذنب العبد أمر صاحب اليمين صاحب الشمال وهو أمير عليه أن يرفع القلم عنه ست ساعات، فإن تاب واستغفر لم يكتبها عليه، وإن لم يستغفر كتبها. وقال بعض السلف: ما من عبد يعصي إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به، واستأذن سقفه من السماء أن يسقط عليه كسفا. همش الكسف هي القطع انتهى. فيقول الله تعالى للأرض والسماء: كف عن عبدي وأمهلاه، فإنكما لم تخلقاه، ولو خلقتماه لرحمتماه، ولعله يتوب إلي فأغفر له، ولعله يستبدل صالحا فأبدله له حسنات. هامش حديث ما من يوم طلع فجره ولا ليلة غاب شفقها إلا وملكان يتجاوبان بأربعة أصوات. الحديث غريب لم أجده هكذا. وروى أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند ضعيف: إن لله ملكا ينادي في كل ليلة أبناء الأربعين: زرع قد دنا حصاده. الحديث. وفيه: ليت الخلائق لم يخلقوا، وليتهم إذ خلقوا. الحديث رواه انتهى. فذلك معنى قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فاطر الحادية والأربعون. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطابع معلق بقائمة العرش، فإذا انتهكت الحرمات واستحلت المحارم أرسل الله الطابع فيطبع على القلوب بما فيها. همش حديث عمر الطابع. الحديث رواه ابن عدي وابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عمر وهو منكر انتهى. وفي حديث مجاهد: القلب مثل الكف المفتوحة، كلما أذنب العبد ذنبا انقبضت إصبع حتى تنقبض الأصابع كلها فيسد على القلب، فذلك هو الطبع. همش حديث مجاهد: القلب مثل الكف. الحديث قلت هكذا قال المصنف في حديث مجاهد مثل الكف المفتوحة، وكأنه أراد به قول مجاهد، وكذا ذكره المفسرون من قوله وليس بمرفوع، وقد رويناه في شعب الإيمان للبيهقي من قول حذيفة انتهى. وقال الحسن: إن بين العبد وبين الله حدا من المعاصي معلومة، إذا بلغه العبد طبع الله على قلبه فلم يوفقه بعدها لخير. والأخبار والآثار في ذم المعاصي ومدح التائبين لا تحصى، فينبغي أن يستكثر الواعظ منها إن كان وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم. همش حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما خلفت دينارا ولا درهما. الحديث رواه البخاري من حديث عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة. ولمسلم من حديث عائشة: ما ترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. وفي حديث أبي الدرداء أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. الحديث وقد تقدم في العلم انتهى. فإنه ما خلف دينارا ولا درهما، إنما خلف العلم والحكمة، وورثه كل عالم بقدر ما أصابه. ذكر حكايات ذنوب الأنبياء والأولياء. النوع الثاني حكايات الأنبياء والسلف الصالحين وما جرى عليهم من المصائب بسبب ذنوبهم، فذلك شديد الواقع ظاهر النفع في قلوب الخلق، مثل أحوال آدم صلى الله عليه وسلم في عصيانه وما لقيه من الإخراج من الجنة، حتى روي أنه لما أكل من الشجرة تطايرت الحلل عن جسده. هامش جمع حلة، وهي الملابس التي يتحلى بها الإنسان ويستتر، انتهى. وبدت عورته، فاستحي التاج والإكليل من وجهه أن يرتفع عنه، فجاءه جبريل عليه السلام فأخذ التاج عن رأسه وحل الإكليل عن جبينه، ونودي من فوق العرش: اهبط من جواري فإنه لا يجاورني من عصاني. قال: فالتفت آدم إلى حواء باكية وقال: هذا أول شؤم المعصية، أخرجنا من جوار الحبيب. وروي أن سليمان بن داود عليهما السلام لما عُقب على خطيئته لأجل التمثال الذي عُبد في داره 40 يوما، وقيل لأن المرأة سألته أن يحكم لأبيها فقال نعم ولم يفعل، وقيل بل أحب بقلبه أن يكون الحكم لأبيها على خصمه لمكانتها منه، فسلب ملكه 40 يوما، فهرب تائها على وجهه، فكان يسأل بكفه فلا يطعم، فإذا قال أطعموني فإني سليمان ابن داود شج واعترد وضرب. وقفة هامشية للقارئ. عزيز المستمع، معلوم أن كتب السنة الصحيحة وردت بأن هذه من ضروب الإسرائيليات المدسوسة على أنبياء الله، حاشاهم أن يقوموا بمثل هذه الأعمال. وحكي أنه استطعم من بيت لامرأته فطردته وبصقت في وجهه، وفي رواية أخرجت عجوز جرة فيها بول فصبته على رأسه، إلى أن أخرج الله الخاتم من بطن الحوت فلبسه بعد انقضاء 40 أيام العقوبة. قال: فجاءت الطيور فعكفت على رأسه، وجاءت الجن والشياطين والوحوش فاجتمعت حوله، فاعتذر إليه بعض من كان جنى عليه، فقال: لا ألومكم فيما فعلتم من قبل، ولا أحمدكم في عذركم الآن، إن هذا أمر كان في السماء ولا بد منه. وروي أن رجلا تزوج امرأة من بلدة أخرى فأرسل عبده ليحملها إليه، فراودته نفسه وطالبته بها فجاهدها واستعصم، قال: فنبأه الله ببركة تقواه فكان نبيا في بني إسرائيل. ورويت هذه في الإسرائيليات. وفي قصص موسى عليه السلام أنه قال للخضر عليه السلام: بما أطلعك الله على علم الغيب؟ قال: بترك المعاصي لأجل الله تعالى. وروي أن الريح كانت تسير بسليمان عليه السلام فنظر إلى قميصه نظرة وكان جديدا فكأنه أعجبه، قال: فوضعته الريح، فقال: لما فعلت هذا ولم أمرك؟ قالت: إنما نطيعك إذا أطعت الله. وروي أن الله تعالى أوحى إلى يعقوب عليه السلام: أتدري لما فرقت بينك وبين ولدك يوسف؟ قال: لا. قال: لقولك لإخوته أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، لما خفت عليه الذئب ولم ترجني؟ ولما نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظي له؟ أو تدري لما رددته عليك؟ قال: لا. قال: لأنك رجوتني وقلت: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يوسف 83. وبما قلت: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا. يوسف 87. وكذلك لما قال يوسف لصاحب الملك: اذكرني عند ربك. يوسف 42. قال الله تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يوسف الآية نفسها. وأمثال هذه الحكايات لا تنحصر، ولم يرد بها القرآن والأخبار ورود الأسمار، بل الغرض بها الاعتبار والاستبصار، لتعلم أن الأنبياء عليهم السلام لم يتجاوز عنهم في الذنوب الصغار، فكيف يتجاوز عن غيرهم في الذنوب الكبار؟ نعم، كانت سعادتهم في أن عجلوا بالعقوبة ولم يؤخروا إلى الآخرة، وللأشقياء يمهلون ليزدادوا إثما، ولأن عذاب الآخرة أشد وأكبر، فهذا أيضا مما ينبغي أي يكثر جنسه على أسماء المصرين، فإنه نافع في تحريك دواعي التوبة. ذكر تعجيل عقوبة الذنوب في الدنيا.
النوع الثالث أن يقرر عندهم أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنوب، وأن كل ما يصيب العبد من المصائب فهو بسبب جناياته، فرب عبد يتسهل في أمر الآخرة ويخاف من عقوبة الله في الدنيا أكثر لفرط جهله، فينبغي أن يخوف به، فإن الذنوب كلها يتعجل في الدنيا شؤمها في غالب الأمر، كما حكي في قصتي داود وسليمان عليهما السلام، حتى أن قد يضيق على العبد رزقه بسبب ذنوبه، وقد تسقط منزلته من القلوب ويستولي عليه أعداؤه. قال صلى الله عليه وسلم حديث إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، رواه ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده واللفظ له، إلا أنه قال إن الرجل بدل العبد من حديث ثوبان انتهى. قال إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقال ابن مسعود إني لأحسب أن العبد ينسى العلم بالذنب يصيبه، وهو معنى قوله عليه السلام من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا، همش حديث من قارف ذنبا الحديث تقدم انتهى. وقال بعض السلف ليست اللعنة سوادا في الوجه ونقصا في المال، إنما اللعنة ألا تخرج من ذنب إلا وقعت في مثله أو شر منه، وهو كما قال لأن اللعنة هي الطرد والإبعاد، فإذا لم يوفق للخير ويغفر له الشر فقد أبعد. والحرمان عن رزق التوفيق أعظم حرمان، وكل ذنب فإنه يدعو إلى ذنب آخر ويتضاعف، فيحرم العبد به عن رزقه النافع من مجالسة العلماء المنكرين للذنوب ومن مجالسة الصالحين، بل يمقته الله تعالى ليمقته الصالحون. وحكي عن بعض العارفين أنه كان يمشي في الوحل جامعا ثيابه محترزا زلقة رجله حتى زلقت رجله وسقط، فقام وهو يمشي في وسط الوحل ويبكي ويقول هذا مثل العبد لا يزال يتوقع الذنوب ويجانبها حتى يقع في ذنب وذنبين، فعندها يخوض في الذنوب خوضا، وهو إشارة إلى أن الذنب تتعجل عقوبته بالانجرار إلى ذنب آخر. ولذلك قال الفضيل ما أنكرت من تغير الزمان وجفاء الإخوان فذنوبك ورثت كذلك. وقال بعضهم إني لا أعرف عقوبة ذنبي في سوء خلق حماري، وقال آخر أعرف العقوبة حتى في فأر بيتي. وقال بعض صوفية الشام نظرت إلى غلام نصراني حسن الوجه فوقفت أنظر إليه، فمر بي ابن الجلاء الدمشقي فأخذ بيدي فاستحييت منه، فقلت يا أبا عبد الله سبحان الله تعجبت من هذه الصورة الحسنة وهذه الصنعة المحكمة، كيف خلقت للنار؟ فغمز يدي وقال لتجدن عقوبتها بعد حين. قال فعوقبت بها بعد 30 سنة. وقال أبو سليمان الداراني الاحتلام عقوبة، وقال لا يفوت أحدا صلاة جماعة إلا بذنب يذنبه. وفي الخبر ما أنكرتم من زمانكم فبما غيرتم من أعمالكم، هامش الحديث رواه البيهقي في الزهد من حديث أبي الدرداء، وقال غريب تفرد به هكذا العقيلي وهو عبد الله بن هاني، قلت هو متهم بالكذب. قال ابن أبي حاتم روى عن أبيه أحاديث بواطيل انتهى. وفي الخبر يقول الله تعالى إن أدنى ما أصنع بالعبد إذا آثر شهوته على طاعتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي، هامش الحديث غريب لم أجده انتهى. وحكي عن ابن عمرو ابن علوان في قصة يطول ذكرها، قال فيها كنت قائما ذات يوم أصلي فخامر قلبي هوى طاولته بفكري حتى تولد منه شهوة الرجال، فوقعت إلى الأرض وسود جسدي كله، فاستترت في البيت فلم أخرج 3 أيام، وكنت أعالج غسله في الحمام بالصابون فلا يزداد إلا سوادا، حتى انكشف بعد 3 فلقيت الجنيد وكان قد وجه إلي فأشخصني من الرقة، فلما أتيته قال لي أما استحييت من الله تعالى؟ كنت قائما بين يديه فساورت نفسك بشهوة حتى استولت عليك برقة وأخرجتك من بين يدي الله تعالى، فلولا أني دعوت الله لك وتبت إليه عنك للقيت الله بذلك اللون. قال فعجبت كيف علم بذلك وهو ببغداد وأنا بالرقة، واعلم أنه لا يذنب العبد ذنبا إلا ويسود وجه قلبه، فإن كان سعيدا أظهر السواد على ظاهره لينزجر، وإن كان شقيا أخفى عنه حتى ينهمك ويستوجب النار، هامش حديث يقول الله إن أدنى ما أصنع بالعبد إذا آثر شهوته الحديث غريب لم أجده انتهى. والأخبار كثيرة في آفات الذنوب في الدنيا من الفقر والمرض وغيره، بل من شؤم الذنب في الدنيا على الجملة أن يكسب ما بعده صفته، فإن ابتلي بشيء كان عقوبة له ويحرم جميع الرزق حتى يتضاعف شقاؤه، وإن أصابته نعمة كان استدراجا له ويحرم جميل الشكر حتى يعاقب على كفرانه. وأما المطيع فمن بركة طاعته أن تكون كل نعمة في حقه جزاء على طاعته ويوفق لشكرها، وكل بلية كفارة لذنوبه وزيادة في درجاته. انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.